سلسلة الأذكار الشرعية
أذكار الصلاة والوضوء.
ما زلنا نتحدث عن نوافل العبادات.
ومن نوافل العبادات الذكر، وهو من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم،
ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا،
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا،
ومن أتاني يمشي أتيته هرولا.
المحاضرة الثانية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذمالي حفظه الله تعالى.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل،
عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
اهدني
لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
انظر هذا الدعاء المبارك، رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو ربه
ويتوسل إليه
بربوبيته
ويقول:
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل،
فاطر السماوات والأرض،
عالم الغيب والشهادة،
هذه
من أسماء الله وصفاته. والرحمن يقول:
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
في 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من عباده الراشدين. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا ما يحب، وأن يبغض إلينا ما يبغض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الآخرة والعمل لها، وأن يرزقنا الزهد في الدنيا والحذر منها. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يجعلهم عاملين بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، تاركين لما يضرهم في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن نوافل العبادات، ومن نوافل العبادات الذكر، وهو من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند أحمد من حديث أنس بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يقول الله عز وجل، وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث يدل على فضل الذكر، وأن الذكر من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. ولهذا قال ربنا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وهذه المعية هي المعية الخاصة التي يجعلها رب العالمين لعباده الصالحين الأتقياء. وأما المعية العامة فهو سبحانه مع جميع خلقه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته مع علوه على عرشه. والمعية الخاصة هو أن يكون الله مع عباده المؤمنين بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وتأييده وتوفيقه ونصره وهدايته وحفظه سبحانه وتعالى. فهو الذي قال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. وهو الذي قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إذا ذكرت الله عز وجل خاليا في نفسك ذكرك ربك في نفسه. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا ذكرت ربك في مجتمع ذكرك ربك في مجتمع أفضل من المجتمع الذي ذكرته فيه. فهذا يدل على فضل الذكر. ولهذا من الأذكار النافلة المشروعة الأذكار التي تقال في الصلاة ومع الوضوء. جاء عند الإمام مسلم والترمذي وغيرهما من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انظر إلى هذا الذكر المستحب. هذا الذكر ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ومع ذلك يترتب عليه هذا الجزاء العظيم. عمل يسير سهل وجزاء عظيم. تقول بعد أن تتوضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا العمل اليسير قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أي يوم القيامة يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث يدل على أن الأعمال المستحبة من أسباب دخول الجنة. لا تقول: هذا عمل مستحب وليس بواجب، بل ربما دخلت الجنة بالمستحب وربما نقص عليك الواجب. فأنت تعمل بالمستحبات وتتقرب إلى الله بالمستحبات،
فما زلت تتقرب إلى رب العالمين حتى يرفعك بفضله ومنه وكرمه. ومن السنة أيضا أن تقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. فإذا قلت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب في رق ثم ختم عليه إلى يوم القيامة. إذا قلت هذا الذكر بعد الوضوء يكتب هذا الذكر في رق ثم يختم عليه إلى يوم القيامة. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يكافئك على هذا الذكر ويعطيك عطاء لا تعلمه، يعطيك عطاء لا تعلمه ويجازيك جزاء لا تعلمه، وإنما يفاجئك بجزائك يوم القيامة لتعظم فرحتك. ولهذا من الأذكار المشروعة في الصلاة أدعية الاستفتاح، جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، أي سكت سكتة خفيفة لطيفة. قال: فقلت بأبي وأمي: أنت يا رسول الله أرأيت سكوتك حين تسكت ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. انظر هذا الذكر وهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. الرسول يستفتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تدعو بهذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا يعني إذا استجاب الله دعاءك حفظك من الذنوب وحفظك من المعاصي وغفر لك ما قد مضى. إذا استجاب الرحمن لك هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا معناه إذا استجاب الله لك هذا الدعاء غفر لك جميع ذنوبك، فكنت كالثوب الأبيض الجديد النظيف الذي لا يرى عليه أي أثر. وما أعظمه من دعاء وما أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو به يستفتح به صلاته. وهذا المقام من أشرف المقامات ومن أفضل المقامات التي يقومها المؤمن بين يدي الرحمن سبحانه عند الدخول في الصلاة: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لأن الثوب الأبيض يرى عليه أقرب أثر، أقرب أثر يرى عليه، فإذا نقي ولم يرى عليه أي أثر معنى ذلك أنه ليس فيه شيء. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإذا هذا دعاء عظيم مبارك، إذا استجاب الله لك في هذا المقام خرجت من صلاتك طاهرا من الذنوب بإذن الله رب العالمين سبحانه. ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية: وأنا أول المسلمين. وذكر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المؤمن قد توجه إلى الله بقلبه وبجميع جوارحه واستسلم وخضع وانقاد لرب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الطاعة المباركة. وقال بعض أهل العلم هذا الدعاء والاستفتاح يقال في صلاة الليل، وقال البعض بل هو مطلق في صلاة الليل وغيرها. فهذا من الأذكار ومن أدعية الاستفتاح التي يدعو المسلم في صلاته. كذلك من أدعية الاستفتاح ما رواه بعض أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي قال: سبحانك اللهم بحمدك، يقول في هذا الدعاء: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث قد جاء أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا هذا من أدعية الاستفتاح، استفتاح الصلاة، فلك أن تستفتح الصلاة بهذا أو بهذا أو بهذا. فإذا استفتحت صلاتك بأي نوع من أنواع الاستفتاح أجزأك ذلك. وأدعية الاستفتاح مستحبة وليست واجبة، ليست واجبة، فهذا من الأذكار المستحبة. ومن أدعية الاستفتاح ما رواه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل؟ أي بأي شيء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وعليه وسلم صلاة الليل؟ قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انظر هذا الدعاء المبارك، رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو ربه ويتوسل إليه بربوبيته ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. هذه من أسماء الله وصفاته. والرحمن يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. فالرحمن هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، فالرسول يتوسل إليه ويذكر ويمدحه بأنه خالق السماوات وخالق الأرض، عالم الغيب والشهادة، أي أنه يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. يتوسل إلى ربه بهذه الأسماء والصفات الطيبة المباركة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رسول الله يدعو ويقول: اهدني، والله يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول للأمة: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فانظر الرسول يتوسل إلى ربه أن يهديه، وهذا مطلوب منا جميعا، أن ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يهدينا إلى أحسن الطرق وإلى أقوم الطرق. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق. أنت قد تسمع خلافات في أمور كثيرة من أمور الطاعة والعبادة، فادعو ربك أن يهديك لما اختلف فيه من الحق، وهو سبحانه القادر على أن يتولى أمرك وأن يأخذ بناصيتك إلى طريق الحق والرشاد حتى تلقى الله عز وجل وأنت على الهدى. وكذلك من أدعية الاستفتاح سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته، فقالت للسائل: ما سألني أحد عن هذا قبلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر عشرا وحمد عشرا وسبح عشرا واستغفر عشرا، ثم يدعو ذكرت دعاء، ثم يستعيذ بالله من سوء الحساب يوم القيامة. فانظر، من أدعية الاستفتاح أن تكبر عشر مرات، وأن تسبح عشر مرات، وأن تحمد عشر مرات، وأن تهلل عشر مرات، وأن تستغفر عشر مرات. هذا من أدعية الاستفتاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأم سليم عندما قالت: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فسبحي عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا ثم ادعي، فيقول الله قد فعلت، أن يستجيب الله عز وجل دعاء المؤمن إذا توسل إليه بهذه الطاعات. إذن هذه من الأذكار المستحبة التي شرع لنا أن نقولها، ومن الأذكار المستحبة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ في صلاته بعد دعاء الاستفتاح بهذه الاستعاذة، تنفيذا وتطبيقا لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمهور العلماء على أن هذه الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، فهذا من الذكر المستحب الذي يشرع للمؤمن أن يقوله في صلاته. كذلك من الأمور المستحبة التي يشرع لنا أن نقولها في صلاتنا، إذا قال الإمام: ولا الضالين قلنا آمين. ومعنى آمين: اللهم استجب، اللهم استجب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين أو قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذكر تترتب عليه مغفرة من رب العالمين، وهذا الذكر مناسب بعد الفاتحة، لأن الإمام أو أنت إذا قال القارئ: الحمد لله رب العالمين، قال رب العالمين: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: ربنا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الفاتحة فيها ثناء وفيها دعاء وفيها مدح لرب العالمين، فأنت حين تقول بعد أن تقرأ هذه الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أنت تدعو رب العالمين أن يهديك الصراط المستقيم. الصراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله عز وجل يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فناسب أن تقل هنا آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب هذا الدعاء. إذن احرص على أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة وتأمين الإمام. ولهذا جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الإمام أو قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أنت إذا قلت بعد قراءة الفاتحة آمين يترتب على هذا الدعاء والذكر مغفرة من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أحوجنا إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى ذلك. كذلك أيضا من الأذكار التي تقال في الصلاة المشروعة أنك إذا ركعت كبرت، والتكبير هنا مختلف بين أهل العلم، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول باستحبابه. ثم أنت في ركوعك ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم. فقد جاء من حديث حذيفة عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، والحديث جاء مختصرا عند أبي داود وجاء مطولا عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، يكرر هذا سبحان ربي العظيم، هكذا كان يقول. وعندما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، والصحابة كانوا يقولون سبحان ربي العظيم بعدما نزلت هذه الآية. وهذا الحديث حسن لغيره قد جاء له شواهد. فإذا من السنة أنك حين تركع تكرر سبحان ربي العظيم، وتكرر هذا ما تيسر. وكذلك أيضا يجوز أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فأنت تكثر من هذا في ركوعك وتكرر هذا. وجاء عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فلك أن تقول هذا الذكر ولك أن تقول هذا الذكر أو هذا، فهذا مشروع لك أن تقول أي ذكر من هذه الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه من الأذكار المستحبة. فأنت حينما تقول سبحان ربي العظيم أنت تعظم ربك، وأنت تعتقد عظمته وقدرته على كل شيء. فربنا أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير، وأقوى من كل قوي. فأنت حين تقول سبحان ربي العظيم تستحضر هذا في قلبك، تستحضر عظمة الله رب العالمين. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أما إني نهيت عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يستجاب لكم. فالرسول يقول فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي حين تقول سبحان ربي العظيم هذا تعظيم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الأذكار في الصلاة إذا رفعت رأسك من الركوع أن تقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم لك الحمد، فلك أن تقول هذا. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وإذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد، ثم يقول أو قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنت تقول إذا كنت إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنت حين تقول سمع الله لمن حمده أنت تعتقد وتقرر أن الله عز وجل يسمع جميع من يحمده سبحانه وتعالى، فسمعه وسع جميع الأصوات بجميع اللغات سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فأنت تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو تقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فجائز هذا وهذا. فهذا من أذكار الرفع بعد الركوع، وهكذا أيضا من الأذكار التي تقول بعد الركوع ما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر من أذكار الرفع من الركوع، إن استطعت أن تقوله فقل، تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، أي أنت الذي تستحق الثنى وتستحق التمجيد، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أي إذا أراد الله عطاء عبد من عباده شيئا لا يستطيع أحد أن يرده، اللهم لا مانع لما أعطيت، وإذا أراد الله أن يمنع عبدا شيئا فلا يستطيع أحد أن يعطيه ما منعه الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا منع الله عبدا شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه ذلك العطاء، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع أحد. فالعطاء من الله والغنى من الله والرزق من الله، فلا يستطيع أحد أن ينفع أحدا إلا بإذن الله رب العالمين. فالخير كله من الله رب العالمين، والرزق كله من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا جاء مثل هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الركوع عند أن يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، نسيت اسم الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر الحديث. فهذه من الأذكار التي تقال في هذا المقام عند الرفع. وقد جاء أيضا في الركوع حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم خشع لك قلبي ونفسي وعصبي ومخي وعظمي إلى آخر ما يقول. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأذكار تعتبر من الأذكار المستحبة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها، علمنا إياها لنقولها في صلاتنا. ومن الأذكار أيضا التي تقال في الصلاة في السجود، إذا سجد المؤمن ينبغي أن يقول سبحان ربي الأعلى فعندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى، فأنت تصفه بالعلو، فرب العالمين أعلى من كل شيء فلا يعلوه شيء، فهو عال على خلقه. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة الدالة على علو الله عز وجل وعلى ارتفاعه، فهو سبحانه وتعالى علي بذاته، علي حسا ومعنى، فهو عالي القدر وهو عال حسا. فقد قال ربنا عن نفسه ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، والأدلة كثيرة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. فأنت حين تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى تستحضر علو الله رب العالمين. ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت عن قراءة القرآن ساجدا وراكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يستجاب لكم، فيشرع لك أن تكثر في سجودك من الدعاء، لكن بعد أن تؤدي الذكر المشروع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، كما جاء عند مسلم وأبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه وخطأه وعمده وأوله وآخره. اكثر من هذا الدعاء وأنت ساجد لله رب العالمين، اكثر من الدعاء. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود لك أن تدعو دعاء مطلقا بما شئت، الدعاء في السجود ليس مقيدا، إن جئت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن، وإلا فادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت بعد أن تسبح التسبيح المشروع حتى تطمئن في صلاتك وفي سجودك. اكثر من الدعاء وتضرع إلى ربك، تضرع إلى ربك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحيانا في سجوده اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وربما دعا وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما روى ذلك مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فوقعت يدي على رجليه وهو منصوبتان وهو ساجد وهو يدعو، وذكرت هذا الدعاء. تدعو بهذا الدعاء بما ورد عن النبي إن كنت تحفظ، وإلا فلك أن تدعو بما شئت في هذا المقام، مقام السجود. فأقرب ما يكون العبد من رب العالمين وهو ساجد، فحالة السجود تجعل العبد قريبا من الله، لأنه قد وضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله رب العالمين، أشرف أعضائه وضعها على الأرض وتذلل بين يدي الله رب العالمين وتواضع، فهذا المقام يحبه رب العالمين. لهذا اكثر من الدعاء، فهذا المقام من أعظم أسباب قبول الدعاء في حالة السجود، فأكثروا من الدعاء في سجودكم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا جميعا عاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصلح أحوالنا وأن يسدد أقوالنا، وأن يرزقنا طاعته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين حقا إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.